بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. تكلمنا قبل ذلك عن منهج المفسرين، عرفنا منهج المفسرين فقط. طبعا هو كما قلنا قبل ذلك أن المناهج جمع منهج، والمنهج هو كالنهج هو الطريقة الواضحة البينة. ومراد بهذه المادة التعرف على طرائق المفسرين في التفسير، لأن المفسرين لهم طاقات وقدرات مختلفة، وبناء على هذه الطاقات وتلك القدرات واختلافهم فيها يكون اختلافهم في التفسير. فهناك من المفسرين من برز وبرع في الناحية اللغوية، فهو في تفسيره يتأثر كثيرا بهذه الوجهة التي برز وبرع فيها، فيقف مع الآيات وقفة عامة شاملة، لكنه يستطرد ويتوسع في الناحية اللغوية، يقصد بذلك إظهار وجه أو أكثر من أوجه إعجاز القرآن الكريم. وتجد مفسرا آخر يستهويه أمر الأحكام واستنباطها من أدلتها، كيف دلت هذه الآية على هذا الحكم، وما هي أدوات الاستنباط التي توصل بها هو أو غيره إلى هذا الحكم. فهذا إذا فسر القرآن تجده متأثرا بهذه النزعة، بهذا الاتجاه، فيتوسع فيه توسعا ظاهرا واضحا. وهكذا فكل مفسر له ميول، له تخصص، رغم أنهم كانوا موسوعيين. موسوعيين يعني عنده سعة علم وإلمام بكل العلوم أو جلها، وهذا الإلمام منه كان سمة هذه العصور، كان علامتها. كل مفسر أو كل متصد للعلم كان يتبحر ويتوسع في الفهم لمسائل هذا العلم أو ذاك، لكنه مع هذا التوسع كان يستميله علم بعينه وتخصص بذاته، لذلك يصطبغ تفسيره به ويتأثر به. ومن هنا اختلفت مناهج المفسرين. فائدة التعرف على هذا العلم تأتي من أهمية التعرف على أنواع التفاسير، وهي مختلفة ومتعددة بحسب تعدد واختلاف هذه الطرائق. إذا دخلت أي مكتبة تفسيرية وجدت طائفة من الكتب عديدة ومتنوعة. والإنسان المبتدئ يظن أن كلها واحدة، وليس الحال كذلك. وهناك من اتجه اتجاها موضوعيا، وهناك من اتجه اتجاها عول فيه على المنقول، وآخر عول فيه على المعقول، إلى غير ذلك من اتجاهات العديدة. فمهم لطالب العلم والراغب فيه أن يتعرف على هذه المناهج، حتى إذا دخل إلى المكتبة التفسيرية كان على علم بما يريد وبما هو بصدده من البحث. يريد أن يبحث مسألة معينة فيعرف أصولها ومراجعها، بدلا من أن يتيها وسط هذا الزخم الشديد والواسع من كتب التفسير. والكلمة كما رأينا هي عبارة عن مركب إضافي، هو مناهج المفسرين. عرفنا المناهج جمع منهج، ومنهج هو الطريقة الواضحة البينة، والمفسرين جمع المفسر، وهو من يتصدى ببيان وشرح آيات الكتاب العزيز. وهذا يدعونا إلى أن نتعرف على التفسير في اللغة والاصطلاح. قلنا إن التفسير في اللغة يعني الكشف والظهور والتوضيح والبيان، وفي الاصطلاح علم يبحث في بيان مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية. هناك تعريف لأبي حيان أنا ذكرته هنا، هذا التعريف يعني دعك من الكتاب، دعك من الكتاب، الكتاب هذا يكون في البيت إن شاء الله. هذا التعريف يبين أدوات التفسير وعلوم الآلة التي يستعين بها المفسر على التفسير. لكن في البداية عايزين نعرف كيف لي كدارس أتعرف على منهج مفسر من المفسرين. يعني أنا عندي مفسر وكتابه بين يدي، وأريد أن أعطي فكرة عن هذا المفسر وتفسيره ونزعته فيه، كيف بي أستنبط وأستخرج معالم وملامح هذا المنهج؟ قلت هناك طريقان لمعرفة منهج المفسر في تفسيره. الطريقة الأولى أو الطريق الأول هي قراءة مقدمة التفسير، فغالبا ما يذكر المفسر الطريقة التي اتبعها في هذا التفسير. أقول لك مثلا أنا أفسر بالمأثور والمنقول، وأنا أبين معاني الكلمات الغريبة، وأعرض للقراءات وأوجه المعنى عليها. إذا كانت الآية فيها دلالة على حكم شرعي فأنا أذكر أقوال الفقهاء في هذا الحكم ومدى ما بينهم من اتفاق أو اختلاف، وإذا كان هناك اختلاف بينت أسبابه ورجحت أحد الأقوال على باقيها. إذا كان في الآية دلالة لمذهب عقدي، طبعا هناك مذاهب فقهية متعلق بالأحكام العملية المستنبطة من الآية، هناك مذاهب عقدية تتعلق بالباحث العقيدة، فالبحث عن إمكان رؤية الله تعالى، البحث عن ظاهرة الوحي وحقيته، البحث في الصفات، إلى غير ذلك من المباحث العقدية. فإذا كانت الآية تصلح دليلا لمذهب عقدي أو تشبث بها بعض المذاهب بينت ذلك. وإذا كان مذهبه موافقا لما عليه أهل السنة والجماعة كان مخالفا. فهو يقول في مقدمة كتابه هذا الكلام ويعطيني فكرة عن منهجه الذي اتبعه في تفسيره. وهنا يكون الباحث في مناهج المفسرين مضطرا أن يتتبع تفسيره تفسير هذا المفسر ليرى هل التزم فعلا بما قاله في المقدمة أم أن كلامه كان شيء وفعله كان شيئا آخر. الطريقة الأولى لمعرفة منهج المفسر هي معرفة منهجه من خلال مقدمة كتابه. ويمكن أن نستوثق من صحة هذا المنهج من خلال أن نعرض لبعض نماذج من تفسيره لنرى مدى التزامه بهذه الأمور التي قطعها على نفسه في المقدمة من عدم التزامه وعندئذ نحكم عليه. هذه الطريقة الأولى لمعرفة منهج المفسر، أعرف منهجه منه هو ومن خلال مقدمة كتابه. الطريقة الثانية، وهذه تكون ضرورة لمن لم يتكلم عن منهجه في مقدمة كتابه. يعني هناك بعض المفسرين يقول ويذكر في مقدمة كتابه أن منهجه كذا وكذا وكذا، وفعل ذلك ابن كثير وفعله أبو حيان وغيرهم. وهناك من المفسرين من لا يذكر شيئا، يكتب مقدمة دون أن يشير إلى شيء من أصول أو ملامح ومعالم منهجه، فهذا يتبع معه أسلوب الاستقراء. الاستقراء بمعنى التتبع، أقرأ في كتابه وأضع يدي على بعض المواضع التي من خلالها يمكن التعرف على ملامح وأصول منهج هذا المفسر كما سأبين. وهذا الاستقراء قد يكون استقراء تاما وقد يكون استقراء أغلبيا. استقراء تام معنى ذلك أنني سأقرأ تفسيره كله لأتعرف على طبيعة منهجه من خلال قراءتي لما كتب في هذا التفسير. وهذه طريقة تكاد تكون صعبة وعزيزة، لكن الغالب والمتبع أننا نستقرئ استقراء أغلبيا. يعني أخذ نماذج صحيح هي كثيرة لكنها ليست تامة، كما قلت لا نقرأ كل تفسير ولكن نأخذ نماذج من هنا وهناك نتعرف من خلال هذه النماذج على طبيعة منهج هذا المفسر الذي لم يحدثنا ولم يعرفنا على طبيعة تفسيره أو طبيعة منهجه في هذا التفسير. ومما يفيد في ذلك نأخذ نماذج، مما يفيد في تجلية وإظهار ملامح منهج هذا المفسر أن ندرس جانبين هامين يتعلقان بهذا الأمر. الجانب الأول عن المفسر نفسه، الجانب الثاني عن التفسير. طالما أن هذا المفسر لم يحدد لي طبيعة منهجه ومقدمته كما يفعل بعض المفسرين، فأنا علي أن أتعرف على منهجه من خلال الاستقراء والتتبع لما كتب في تفسيره لأتعرف على ملامح هذا المنهج. الذي يساعدني في هذا الاستقراء أمران. الأمر الأول دراسة حياة المفسر نفسه، لأن هذا المفسر رجل عالم، فمعرفة روافد العلم ملابسات التكوين العلمي لهذا المفسر أرجاك هذه من الأهمية بمكان، لأنها من خلالها أصل إلى جذور هذا المفسر جذوره العلمية. فمثلا أتعرف على اسمه ونسبه ومولده، قد يكون هذا المفسر سليل عائلة اشتهرت بالعلم والصلاح، كما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هب أن هذا المفسر ظهر من دراسة حياته أنه ولد في أسرة اشتهر بالعلم، أرى طبيعة هذا العلم الذي اشتهرت به هذه الأسرة، لأن أول ما يتأثر الإنسان به هو بيئته الصغيرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذا كان أبوه أو عمه أو جده من العلماء أرى نزعة هذا الأب أو العم أو الجد، فقد يكون مثلا صاحب فكر شيعي أو اعتزالي، بطبيعة الحال سنجد هذا المفسر متأثرا باتجاه أبويه أو أعمامه أو أجداده أو المحيط البيئي أو العائلي الذي نشأ فيه، وقد يكون أبوه من أهل السنة والجماعة كافحا منافحا عن هذا المذهب. فالشاهد أن معرفة مولد المفسر تسهم كثيرا في معرفة الجو العام والجذور الأصيلة لفكره، وهذا يجعلني من البداية أعرف وجهتي وأنا أتتبع تفسيره. لو أنه نشأ في بيت شيعي، وعلى طول حط عندي علامة كده أن ده من الممكن جدا أن يكون تأثيره وتفسيره متأثرا بمذهبه الشيعي، ومن ثم يكون من باب الرأي المذموم، فنحكم عندي حذر ديا، يعني إنذار ضوء أحمر، فقل لي التفت وانتبه، خاصة إذا كان للآية تعلق بمذهب عقدي انتبه في هذه الجزئية. أيضا أتوسع في دراسة الملابسات وظروف النشأة لهذا المفسر بعد أسرته وبيئته الضيقة، أتوسع قليلا وأنظر إلى ظروف عصره والحياة العلمية لهذا العصر، ممكن يتأثر للجانب العلمي بالناحية السياسية الشائعة في هذا العصر. لو أن الأمراء أو الحكام في زمن هذا المفسر أو ذاك كانوا من أهل الزير والضلال، كيف ترى العلوم والمدارس التي تهتم بالناحية العلمية في ذلك الوقت على دين ملوكهم؟ فمعرفتي بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأ في ظلها هذا العالم أو ذاك تسهم كثيرا في معرفة اتجاهه، وليس بالضرورة أن يكون اتجاهه متأثرا تأثرا إيجابيا بمعنى أنه يساير ويواكب هذه الظروف، وإنما قد يكون من المصلحين الذين يتوجهون بالنقد لهذا الاتجاه السياسي أو ذاك بالإسقاط على الواقع الاجتماعي وبعده عن هدي السماء إلى غير ذلك. يعني ليس بالضرورة إن كانت الهيئة الحاكمة أو كانت الظروف السياسية والاقتصادية ذات وجهة مضادة، ليس بالضرورة أن يكون هذا المفسر متوائما ومتوازيا معها، وإنما قد يأخذ موقف المواجهة بغية الإصلاح، وحاله حال من قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لكن تبقى هذه الظروف والملابسات من العوامل المهمة في تحديد وجهة هذا المفسر أو ذاك، وبيان طبيعة التكوين العلمي له بما ينير الطريق له، بما ينير الطريق أمامي للتعرف على منهجه ووجهته في التفسير. فهم ده واضح؟ طيب، هذا هو الأمر الأول، دراسة عن شخصية هذا المفسر تشمل ملابسات مولده ونشأته والظروف البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحالة العلمية، باعتبار أن كل هذه الأمور ذات صلة ويتأثر بعضها ببعض ويؤثر بعضها في بعض، وفي النهاية ينعكس كل ذلك على عقل وفكر هذا المفسر أو ذلك. الأمر الثاني الذي أستعين به في مثل هذه المسألة، مسألة التعرف على منهج المفسرين بطريق الاستقراء والتتبع، هو دراسة التفسير نفسه. كما قلنا أقرأ في تفسيره وأختار نماذج أتتبعها وأتتبع أقواله فيها، وهذه كما قلت غالبا تكون بأسلوب استقراء أغلبي، ولكن هناك إن صح التعبير يعني جواذب تجذبني، يعني أنا عايز أتعرف على منهج هذا المفسر أو ذاك، أنا أقلب وأقرأ نموذج من هنا ونموذج من هناك، لكن وأنا أقرأ أبحث عن نقاط معينة، من هذه النقاط أستطيع أن ألمس طبيعة هذا المفسر. فمثلا أنظر إلى الألفاظ الغريبة في القرآن، ما موقفه من الغريب؟ عندي ألفاظ، عندي مثلا لفظ تلك إذا قسمة ضيزى، عندي لفظ وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا خرقوا له بنين وبنات، عندي فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة، وكثير هناك ألفاظ غريبة في القرآن أتصيدوا من هذه الألفاظ لأرى هل يعرض للغريب ويبين معناه أو يتجاوزه ولا يبين معناه؟ مسألة. طيب، إن كان يعرض لهذا الغريب ويبين معناه، ما هي عمدته ومصدره في بيان هذا المعنى؟ هل يعتمد على المعاجم اللغوية أم أنه يسبق تاريخ المعاجم وإعدادها ويعتمد على الأصول والجذور من قول القوم شعرا كان أو نثرا، زي الإمام القرطبي كده والإمام ابن جرير، لما يبين معنى كلمة يستعين على ما بينه بأقوال العرب واستعمالهم لهذه الكلمة في أشعارهم وكلامهم المنثور، يدلل على أن هذه الكلمة لها استعمال في أصول لغة العرب، وهذا يكون وثقا توثيقا أكيدا. فهذا غريب القرآن أصطاده من هنا تعرف. أيضا من الناحية الفقهية، آية من آيات الأحكام كثيرة، فأقرأ تفسير أكثر من آية من آيات الأحكام لأرى، وهو يعرض لهذه الآيات يذكر أقوال الفقهاء أو لا يذكر، وإن ذكر الأقوال هل يتوسع فيها أو لا يتوسع، وإذا رأى من هذه الأقوال اختلافا هل يرجح أو لا يرجح، وإذا رجح هل يرجح مذهبه أم يرجح ما قام عليه الدليل. هناك علامات استفهام كثيرة في هذه النقطة، ومن خلالها أستطيع أن أحدد اتجاهه في التفسير. فمثلا إذا وجدته يعرض أقوال المفسرين فأعلم أنه يؤمن بالرأي والرأي الآخر ويقابل بين هذه الآراء، لكن هنا في هذه النقطة تحديدا أستطيع أن أحكم له أو عليه بفعله وعمله هذا. متى أحكم له؟ لأنه جيد في تفسيره، أو أحكم عليه بأنه تجاوز حدود التفسير عندما أراه يعرض هذه الأقوال ثم يتوسع ويذكر أدلة كل فقيه أو صاحب مذهب، ثم يذكر ردود أصحاب المذاهب الأخرى عليه، ثم ردوده هو عليهم، وكأني أمام مناظرة فقهية. يتوسع في هذا الجانب ويذكر هذا قد خرج بالتفسير عن حده. هذه المسجلات والمناظرات محلها كتب الفقه المقارن أو المقارن، ليس محلها كتب التفسير. عندئذ أحكم عليه أنه جاوز حد التفسير وما كان ينبغي له ذلك. هذا ما أخذ يؤخذ على المفسر. لا بد أن يلحظ المفسر دائما أنه مفسر يريد أن يبين كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن هذا الحد والنطاق بحيث يشعر القارئ أنه أمام فقيه وليس أمام مفسر، فهذه تؤخذ عليه. أما إن كان يعرض أقوال الفقهاء وينتقي من أقوال كل مذهب ما ترجح عند هذا صاحب هذا المذهب، يعني جيب من الآخر يعني الشافعي ماذا قال، أبو حنيفة ماذا قال، وهكذا، ثم لا يستطرد هو في هذا الاتجاه، أنا أقول هذه نقطة تحسب له ولا تحسب عليه. لماذا؟ لأنه لم يخرج بالتفسير عن حده. طيب، هناك منزلق آخر ينزلق فيه بعض المفسرين، إذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة التي تتحدث عنها الآية، لا يمكن ولا يسوغ ولا يجوز أن يذكر هذه الأقوال المختلفة دون أن يرجح قولا على قول. لماذا؟ لأن القارئ له سيقف متحيرا لمعرفة الصحيح من غيره أو الراجح من المرجوح، وأنا رجل أفسر ينبغي علي أن أضع أمام القارئ الرأي الراجح حتى لا أتركه في هذه الحيرة، خصوصا أنه ليس من أهل الاجتهاد ولا من أهل النظر، واحد عامي لا يستطيع أن يرجح أو يختار رأيا على رأي وقولا على قول، فأنا لا أتركه في هذه المتاهة، وإنما علي أن أبين له القول الايه الراجح. فإن بينت فهذه نقطة تحسب لي، وإن لم أبين فهذه نقطة تحسب علي. طيب، بينت الراجح، ما هو الأساس الذي اعتمدت عليه في هذا الترجيح؟ هل هو التعصب لمذهبي؟ فإن كنت شافعيا أرجح قول الشافعي في كل حال، أم أني انتصرت للدليل فحيثما كان الدليل قويا من وجهة نظري رجحت ما قام عليه الدليل أو ما قوي دليله وإن خالف مذهبي؟ في نزاهة علمية وفي حيدة وفي انتصار للدليل وفي شفافية وبعد عن التعصب. فإن كنت أتعصب لمذهبي فهذه نقطة تحسب لي أم علي؟ علي. وإلا إن كنت أنتصر للدليل وأدور معه حيث دار فهذه نقطة تحسب لي ولا تحسب علي. هذا موضع من خلاله أستكشف معلما وملمحا من معالم وملامح هذا المفسر أو ذاك، نقاط نتصيده من خلالها ونستطيع أن نتعرف على ملامح ومعالم منهجه من خلال هذه المضاعف. أيضا لو أن آية تتحدث أو لها صلة بالمذاهب الاعتقادية، مسألة تنازع فيها أهل الكلام وأصحاب النظر، فأرى وأنظر ما قوله وما مذهبه، وهل هو صاحب نزعة مغالية في الناحية الاعتقادية أم صاحب نزعة مفرطة؟ فبالتالي هل وافق أهل السنة والجماعة أم خالف مذهبهم من غير ذلك؟ أتصيده في هذه النقطة لأتعرف. على اتجاهه. وهنا تحديدا يعني النقطة نقطة المذاهب العقلية ينبغي علي كمفسر من أهل السنة والجماعة أن أنتصر لمذهب أهل السنة والجماعة لا تعصبا ولكن لأنه مذهب الحق, لأنه مذهب الحق. وإذا انتصرت عليه أو انتصرت له دون بيان لأدلة هذا الانتصار وهذا الترجيح فإني ربما أتهم عند القارئ أني متعصب. إذن ولا أبد هنا أن أشير وفي نقاط سريعة إلى أصول مذهب أهل السنة والجماعة في هذه النقطة التي أبحثها حتى أبين للقارئ أني ما انتصرت تعصبا ولكن درت مع الدليل. وهذه الأمور الاعتقادية من منظور أهل السنة والجماعة بفضل الله كلها تقوم على أدلة قوية راسخة تستعصي على المنازلة والمطاوعة. وأي إنسان يحاول أن يشاكس في هذا المجال فإنه كمن ينطح في الصخر يتهشم رأسه ويبقى الصخر جامدا قويا. فدي نقطة ممكن أن نتعرف على مذهب ومنهج المفسر من خلالها والنظر فيها. أيضا نحن نعلم أن هناك قراءات متنوعة لبعض الكلمات في بعض الآيات القرآنية, والقراءة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون شاذة. فيأتي المفسر ويقول مثلا وقرئ كذا, قوله وقرئ كذا كلمة قرئ دي زي كلمة روية قيل, دي بيسميها أهل العلم صيغة التمريض. صيغة التمريض, التمريض أنه يذكر الكلمة بصيغة البناء للمجهول, روية قيل أثر نقل قرئ, ولم يذكر القارئ. ونحن نعلم أن هناك أصول لهذه القراءات وضوابط لها, فإذا روى وذكر القراءة بهذه الصيغة قرئ هنا يكون هناك تقصير في تفسيره أو قصور. كان عليه أن يبين لنا أصل هذه القراءة, من الذي قرأ بها, لأنه بمعرفة القارئ يعرف أمر صحة القراءة من عدمها, وده وسيلة من وسائل لمعرفة القراءة الصحيحة. لكن هناك شروط للقراءة الصحيحة اللي هو التواتر, صل السند, وموافقتها للرسم العثماني, وموافقتها لأوجه أو لوجه من أوجه النحو, لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فأيما قراءة استجمعت هذه الشروط فهي قراءة صحيحة, وإلا كانت قراءة شاذة. فلما يقول لي وقرئ ويمشي هذا قد لبس على القارئ, قد يكون هو على علم لأن هذه القراءة صحيحة أو شاذة, لكن أنا لا أراعي نفسي, أنا أكتب لغيري وسطر لمن يأتي بعدي, ومن يأتي بعدي لا أدري إن كان عالما بالقراءات أو غير عالم. فيجب علي كمفسر إذا كان في الآية قراءة أخرى غير القراءة الموجودة أن أبين هذه القراءة, ثم أبين هل هي قراءة صحيحة أم قراءة شاذة. وإن كانت صحيحة أوجه المعنى بناء عليها, وإن كانت شاذة بينت ذلك ووضحته ونبهت على شذوذ هذه القراءة حتى لا يغتر أحد فيظن أنها قرآن, لأن القراءة الصحيحة قرآن يحرم إنكارها ويجوز التعبد بها في الصلاة وفي غير الصلاة لأنها قرآن. أما القراءة الشاذة فليست قرآنا، لا يتعبر بها لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. وينبغي أن يتأكد ذلك عند كل مسلم حتى لا يغتر. والقراءة الشاذة يمكن أن أعتمد عليها في إيضاح المعنى، نسميها قراءة تفسيرية. يعني لما يرد في مصحف عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، لما كتب في مصحفها صلاة العصر هي تعلم أن كلمة صلاة العصر هذه ليست قرآنا، ولكنها قرأتها أو كتبت عندها أو عند غيرها للبيان وللذكرى. حتى إذا ما قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. كالطالب يتلقى من أستاذه، فإذا وجد مسألة مهمة جاء في هامش الكتاب وذكر هذه المسألة حتى لا ينساها، فهذه تسمى قراءة تفسيرية نعتمد عليها في بيان المعنى. لما يأتي في بعض المصاحف وتقرأ قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قوله من أم هذه ليست قرآنا متواترة، إنما هي قراءة أثبتت عند بعض من الصحابة. المتواتر هو عدم وجودها، إذن هذه قراءة شاذة. لكن تسجيل كلمة من أم عند من كتبها في مصحفه أراد أن ينبه بهذا على أن هذه القسمة إنما هي في حق الإخوة من الأم، لأن الإخوة قد يكون أشقاء من أب وأم، وقد يكون من أب وقد يكون من أم، فهنا حظ الإخوة من الأم. أما إن كانوا من أب وأم أو من أب فقط فتبينها وتبين حظوظهم آية أخرى في سورة النساء فاستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك وهو يرثها لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يتعلق بمين؟ بالإخوة الأشقاء أو إخوة لأب. أما الإخوة لأم فالآية الأولى من سورة النساء فلما كتب هناك من أم أراد أن يميز الكلالة هنا عن الكلالة هنا، فهي قراءة تفسيرية واعتمد عليها التفسير. أما إن كانت قراءة صحيحة فاعتمد عليها ونفسرها ونبين المعنى على هذه القراءة والمعنى على تلك، وعندئذ لا تجد المعنيين يتعارضان أبدا، لأن هذا قرآن وهذا قرآن، هذه قراءة صحيحة فهي قرآن وهذه قراءة صحيحة فيها قرآن، والقرآن لا يضرب بعضه بعضا، وإنما تجد هناك تواؤما وائتلافا بين المعنيين لأن القراءتين صحيحتان. كما نقرأ مثلا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وهناك ملك يوم الدين، مالك وملك قراءتان صحيحتان، ملك قراءة شاذة صيغة الفعل ملك يوم الدين، فننبه على الشاذة ملك وهذه قراءة شاذة، خلاص من يقرأ يعلم أن هذه القراءة غير صحيحة فلا يقرأ بها لا في الصلاة ولا في غيرها. لكن لو قرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، ويبين المعنى على هذه والمعنى على تلك. والفرق بينهما وأنهما متعاضدتان لا متعارضتان، مفيش تعارض بينهم. فيقول المعنى على قوله مالك يوم الدين أنه يملك العباد وأمرهم في هذا اليوم كما كان يملكهم في الدنيا، ولا يشذ أحد عن ملكه سبحانه وتعالى. وإذا فسر معنى ملك من الملك هو الحكم، والمعنى أنه يحكم بين عباده ويفصل بينهم يوم الايه؟ يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل يبين المعنى هنا والمعنى هنا؟ ليؤكد أن المعنيين صحيحان ومترابطان، لأن قراءة ملك تستلزم قراءة مالك. ليه؟ لأن كل ملك مالك، كل ملك مالك، فقراءة مالك تستلزم قراءة ملك بمعنى الحكم، لأن التصرف في الشيء أقوى دليل على كون المتصرف مالكا لهذا الشيء بشكل أو آخر. فإطلاق يد التصرف في الشيء دليل عليه على ملكية هذا الشيء، سواء تصرفت أنا أو أنبت عني من يتصرف فيه، هذا يدل على أني مالك لهذا الشيء. فكلمة مالك تستلزم معنى الملك أي الحكم والتصرف، وكلمة ملك تستلزم معنى الملك. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه كان إذا قرأ الفاتحة يقرأ مرة بمالك ومرة بملك. ليه؟ قال لأفيد منهما معا. فمالك مبناها من 4 حروف والحرف بعشر حسنات، فثواب مالك من هذا الوجه أبلغ من ثواب ملك لأنه 3 أحرف، وقراءة ملك هي أبلغ في الثناء من مالك لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فإذا قرأت ملك فهذه أبلغ في الثناء على الله عز وجل من قراءة مالك. فكل منهما تميزت عن الأخرى بوجه من أول الأفضلية، فهو يقرأ لكي يحوز الأفضلية من الجهتين. فالمفسر لما يمر بآية فيها قراءة لا يمر هكذا، وإنما عليه أن ينبه إلى القراءة الصحيحة ويوجه المعنى على كلا القراءتين أو أكثر إذا تعددت القراءات بأدب صحيح، وينبه على القراءة الشاذة حتى لا يغتر بها أحد من بعده فيعتمدها قرآنا فيقرأ بها في الصلاة أو خارجها فيكون فعله هذا فعلا باطلا. هذا أمر أيضا أتعرف مثله على منهج الأنفس. أيضا الناحية اللغوية وموقفه من الإعراب، الآية قد تحتمل أكثر من وجه إعراب، وهذه الأوجه العربية المختلفة ينبني عليها معاني مختلفة، فلا بد من التعرض لهذه الأوجه إن وجدت في الآية حتى يتضح المعنى بناء على كل وجه من أوجه الإعراب، وحتى ينبه إلى ما قد يكون هناك من خطأ ينبني عليه فهم خاطئ ومفسدة كبيرة، كالذي قرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بالخف، نعوذ بالله. هذا فساد في المعنى، سجل بهذه الصناعة أو بهذا اللحن براءة الله من رسوله، هذه مصيبة. والأصل ما إيه؟ ورسوله. فهذا البيان مهم جدا من الناحية العربية، والذي قيل الإعراب فرع المعنى، يعني من الأفرع التي نجتني بها المعاني، منها المعاني ونستمد منها المعاني، الإعراب. يعني لما تقرأ مثلا في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقرئ وأرجلكم بالخفض. هنا في إتباع الواو العطف، عطفت الأرجل هنا على الوجه واليدين أم على الرأس؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالعطف على الأول يفيد أن فرض القدمين الغسل، اغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا أرجلكم أيضا، وإقحام الممسوح هذا بين المغسولات استنبط منه الشافعي دليلا على الترتيب وأنه ركن في الوضوء، وإلا لجمع الله المغسولات مع بعضها ثم الممسوحات مع بعضها، لكن لما وضع الممسوح وسط المغسولات دل ذلك على ضرورة مراعاة الترتيب، وهو استنباط له وجه مستساغ. طيب، قراءة وأرجلكم بالخفض عطفا على رؤوسكم تبين أنه من أن حظ القدمين أو فرض القدمين إن كان هو الغسل فهذا لا يمنع من المسح في بعض الأحوال والظروف، وتخذ من ذلك دليل على جواز المسح على الخفين. تنظر إلى اختلاف الإعراب وآثاره في المعنى، وهل المعنيان يتعارضان؟ لا، إنما كل منهما أعطانا حكما في ظرف ما في وقت ما. فالأصل أن فرض القدمين الغسل، هذا هو الأصل. قد نخرج عن هذا الأصل لنحتاج إلى أن نمسح على الخفين أو ما في حكمهما لظرف ما من الظروف، كشدة برد أو تأخر شفاء وبرء إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء، عندئذ أجد القراءة الثانية عندي بهذا الإعراب دليلا على إيه؟ على جواز المسح على الخفين. فأنا أذكر مثل هذه المواضع وأرى هذا المفسر ماذا قال فيها وما موقفه، وهذا مما يعطي ثراء في المعنى وغنى في المعنى، تجد معاني كثيرة مضمنة في ألفاظ قليلة، وهو من أوجه الإعجاز. أيضا لا بد أن أرى هذا المفسر في تفسيره، أرى موقفه من أسباب النزول باعتبارها من الوسائل المعينة على فهم آيات الكتاب العزيز، لأن سبب النزول هو كما عرفه أهل العلم ما نزل بشأنه قرآن من حادثة أو سؤال وقت وقوعه. حادثة حدثت، سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذه الحادثة أو بناء على السؤال نزل قرآن وقت الوقوع، يعني لابسا لهذا السؤال أو تلك الحادثة. ده اسمه سبب النزول. سبب النزول إذا عرفته ساهم كثيرا في أو أسهم كثيرا في فهم معنى الآية. ليه؟ لأنه سبب النزول هو عبارة عن الظرف الذي نزلت فيه الآية، القصة، الحالة، ففهمي لهذا الظرف ولهذه القصة يجعلني أقيس عليه كل ظرف بعد ذلك مشابه أو ماثل، فأنزل الآية على هذا الظرف كما أنزلت عليه فيما إيه؟ ما سبق. فله دور كبير في إبراز وتجلية معنى له الآية، وهم يعتمد عليه مفسرون كثيرا في تفاسيرهم، يعتمدون على بيان أسباب له النزول متى كانت صحيحة. فهل هذا المفسر يذكر أسباب النزول أو لا يذكر؟ أرى هذه النقطة وأسجلها له أو عليه إن كان يغفلها، لما أغفلها؟ هل لأنها لم تصح عنده أم أنها صحيحة وهو ضرب عنها صفحا؟ وإن ذكرها هل يذكرها مسندة أو غير مسندة؟ هل يعتمد الصحيح أو يعتمد كل سبب؟ وهل ما اعتمده سبب للنزول صريح في السببية أو غير صريح؟ إزاي يعني؟ متى يكون السبب صريحا في السببية؟ عندما يقال وسبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية كذا، فصرحنا بكلمة سبب، سبب نزول الآية كذا، أو اقترن فعل النزول بالفاء، نقول حدث كذا، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فنزل، أو فأنزل الله كذا. فإذا قلنا سبب نزول هذه الآية كذا، أو فأنزل حدث كذا، فأنزل الله كذا، أو فنزل كذا، دوب صرحت إيه؟ السببية. لكن لو قال نزلت هذه الآية في كذا، ده ليس صريحا في السببية. قد يكون هذا الذي ذكره سبب في النزول وقد لا يكون سبب في النزول، قد يعني أن هذه الآية وما فيها داخل في هذا الحكم. ها؟ لو واحد يقول لك إيه؟ نزلت هذه في مثلا خطبة الرجل على أخيه، يعني أن هذه الآية داخلة في هذا الحكم وليست الرواية سببا في نزول هذا الحكم مثلا. فالشاهد أن نفرق بين ما هو صريح في السببية وليس إيه؟ صريحا. الصريح في السببية مقطوع أن هذا كان سببا في نزول الآية. متى يكون صريحا؟ إذا قيل سبب النزول كذا، أو حدث كذا فنزل كذا، أو فأنزل الله كذا. ولا يكون النص صريحا في السببية عندما يقول نزلت هذه الآية في كذا، فإن هذه الصيغة يفهم منها أن يكون هذا الذي ذكره سببا في النزول، أو تكون الآية داخلة في هذا المعنى أو في هذا الحكم. يختلف، هو أنظر موقفه من أسباب النزول، هل يذكرها أو لا يذكرها، وهل إذا ذكرها يعتمد الصحيح وينبه على غيره من الضعيف، وعندما يذكر السبب يذكره بصورة صريحة أو بغير صريحة أو بصورة غير صريحة. كل هذا مما يبحثه الإنسان للتعرف على منهج هذا المفسر أو ذلك. أيضا من المواضع التي يعني نتعرف منها على ملامح وأصول منهج هذا المفسر أو ذلك موقفه من الناسخ والمنسوخ. هناك آيات ناسخة، هناك آيات منسوخة، وهناك من المنسوخ ما هو موجود في القرآن نسخ حكما وبقي تلاوة. فقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى الآية كانت بتنص على عقوبة الزانية، فكانت تحبس حتى الموت إلى أن جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. وردت رواية جلد 100 وليه والرجل، لكن الصحيح هو إيه؟ الرجل. فهنا الآية بتشير إلى أن حكم الزانية في بداية التشريع كان هو إيه؟ الحبس حتى الموت، ثم نسخ ذلك بالسنة، فنسخت حكما، يعني هذا الحكم خلاص لا يطبق وإنما يطبق حكم غيره، وبقيت تلاوة. لماذا بقيت تلاوة؟ للتذكير بمنهج القرآن في تدرج في التشريع. نعرف أن التشريع قبل كده كان ايه وبعد كده صار الى ايه. هذا اسلوب من مناهج من اساليب القران في التربيه، انه يتدرج مع النفس البشريه شيئا ايه فشيئا. وممكن من حكمه بقاء المنسوخ تلاوه التعبد به، لانك اذا قرات هذه الايه فتؤجر على كل حرف 10 حسنات، رغم ان حكمها منسوخ لكن من مجرد تلاوتها تؤجر. فلله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في ذلك. عندئذ لما يأتي عند هذه الآية لابد أن ينبه على أنها نسخت دون أن يتوسع في أحكام النسخ، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، والسنة إذا كانت متواترة وحادية، ويخش بقى في مباحث النسخ، هذا ليس مجاله ولا مكانه، زي المساجلات الفقهية ليس مكانها كتب التفسير. وإنما إذا أردت أن ترشد قارئك إلى المزيد من هذا العلم أو ذاك عليك أن تشير، تقول مثلا ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه بكتاب كذا، خلاص فأنا بأحيله إلى الكتب المتخصصة لهذا النوع من العلم ليرجع، لكن لا أقحم علما داخل علم التفسير فأخرج بالتفسير عن حده. مهم جدا أن يبين الناسخ والمنسوخ حتى لا يظن القارئ أن الآية المنسوخة أو أن الحكم المنسوخ ما زال باقيا فيعمل المنسوخ، لابد أن نعرج على ذلك وأن يبين. أيضا موقفه من المناسبات بين الآيات بعضها وبعض وبين السور بعضها وبعض، والمناسبة بين الآيات على وجه التحديد هذا في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن أنواع الدلالة كثيرة، هناك دلالة لفظية، هناك دلالة من التراكيب، هناك دلالة من السياق، دلالة السياق. هذه الآية بجانب هذه الآية بجانب هذه الآية مجموعها بهذا الترتيب مقصود لإبراز المعنى الكلي العام، فدلالة السياق دلالة كلية، دلالة كلية. دلالة الألفاظ والتراكيب داخل هذا السياق دلالة جزئية، فالآية في نفسها تحمل معنى، والتي سبقتها تحمل معنى، والتي تلحقها تحمل معنى. من مجموع هذه المعاني يتألف عندنا المعنى العام الكلي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرسه في قلوبنا وعقولنا ونفوسنا. إذن لابد أن يتتبع هذا السياق ومدى الترابط والتناسب بين الآيات بعضها إيه وبعض، خلاص. وهذا أيضا يظهر وجها من أوجه إعجاز القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن الكريم هل نزل كله دفعة واحدة أم نزل منجما؟ منجما، مفرقا، مفرقا من جهات ثلاث. تفرق نزوله سببا، حيث السبب، هل كل آية لها سبب نزول؟ لا، هناك آيات ليس لها سبب نزول وآيات لها سبب نزول، وما والآيات التي لها سبب نزول لم تتحد في سبب نزولها، هذه الآية لها سبب وتلك لها سبب آخر، والسببان متغايران تماما. إذن هنا اختلفت الآيات القرآنية من حيث السبب، كذلك اختلفت الآيات القرآنية من حيث زمان النزول، في مكي، في مدني، في نهاري، في ليلي، في صيفي، في شتائي. اختلفت من جهة ثالثة من حيث المكان، هذه نزلت بسهل، هذه بجبل، هذه في سفر، هذه في حضر، هذه في مكة، هذه في المدينة، هذه في الحديبية، هذه. إذن تفرق القرآن في نزوله من جهات ثلاث، من حيث السبب، حيث المكان، حيث الزمان. إذا تفرق الكلام اختلف، يعني أنا تكلمت هذه المحاضرة لو قدر أن أعيدها بعد ساعة وليس في الغد، بعد ساعة واحدة، أيأتي كلامي موافقا لما قلت؟ يأتي مختلف. فإذا تفرق الكلام اختلف، إلا كلام الله إلا كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا تفرق ائتلف أيضا. هذه مسألة فيها إعجاز عظيم، وجه عظيم من أوجه القرآن الكريم. أنه رغم تفرقها من هذه الثلاث إلا أنها مؤتلفة ومتحدة ومتعاضدة غير متعارضة. هذا وجه عظيم من أول إعجاز. شأنه شأن المرآة. لو كانت المرآة مكسرة ثم نظرت فيها وجدت وجهي قطعا والصورة غير مؤنسة غير مقبولة، تحس كده ان الواحد وشه شوارع بالك. فاذا كانت مصقولة ظهرت الصورة ايه؟ صحيحة واضحة. هكذا القرآن رغم تفرقه الا ان الصورة ايه؟ مؤتلفة وصحيحة، ليست مختلفة كما يظهر في الايه؟ فشأن كل كلام أنه إذا تفرق اختلف إلا كلام الله عز وجل، فإنما تفرق منه جاء مؤتلفا. هذا وجه من وجه إيه؟ الإعجاز. فدلالة أو بيان المناسبة بين الآية والآية هذا له أهميته من حيث بيان السياق العام الذي جاءت الآية تخدمه بما تحمله من معنى، فمعنى هذه مع التي تليها مع التي تليها يشكل هذا السياق العام، وهذه الدلالة الكلية العامة أيضا يظهر وجهة من أوجه إعجاز القرآن الكريم. لذلك كان على المفسر أن ينبه إلى هذه العلاقة. هناك بعض المفسرين من يظهر هذه المناسبة وبعضهم لا يظهر هذه المناسبة. إذن التعرف على منهج مفسر من المفسرين له طريقان، إما أن ينبه هو على ذلك في مقدمة تفسيره أو لا ينبه، فإن نبه كفانا مؤونة البحث، غير أننا لنا أن نعرض إلى بعض نماذج من تفسيره لنرى مدى التطابق بين ما قطعه على نفسه في مقدمته وبين ما التزمه في التفسير. الطريق الثاني هذا إذ لم يذكر لنا طبيعة منهجه، فعلينا أن نستقرأ ونتتبع، وفي هذا الاستقراء يهمنا أو نستعين بأمرين. الأمر الأول أن ندرس نشأة هذا المفسر وطبيعة تكوينه العلمي وتأثره من خلال بيئته الصغيرة، من خلال بيئته الكبيرة، وما في مجتمعه وحياته من مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك، فإن هذا له انعكاساته على تكوينه العلمي ومجريات تفكيره. الأمر الثاني نتعرض لتفسيره بالبحث والدرس لنقف على طبيعة وملامح هذا التفسير من خلال نقاط محددة ذكرتها هنا. قلت إيه؟ موقفه العقدي، موقفه من آيات الأحكام من الناحية الفقهية، موقفه من الناسخ والمنسوخ، من أسباب النزول، من المناسبة بين الآيات، من القراءات، من الإعراب. هذه الصفحة، هذه الورقة أو الصفحة هذه بالذات هي خلاصة مناهج المفسرين، مكانها في آخر الكتاب. وفعلا أنا كتاب كنت عملته في ماليزيا جعلتها في آخر الكتاب لأنها كالنتيجة لهذه الدراسة كلها، لكن أردت لهذه الطبعة أن أجعل هذا في مقدمة الكتاب عشان تأخذ زبدة المسألة من البداية، ثم من خلال هذه الدراسة تستطيع أن تتعرف على طبيعة المنهج وأنت عندك الخلفية التي على أساس منها استطعنا أن نعرف منهج هذا أولا. والله تعالى أعلى وأعلى. وقت نقول ما نزل بشأنه القرآن من حادثة أو سؤال وقت نزوله، وقت نزوله يعني النهاردة أو بعد كده بيوم أو يومين، لكن ما بقاش السبب حصل النهاردة وبعد ستة أشهر نزلت الآية، لا ما بقاش نزلت بيها. لا مش بالضرورة، مش بالضرورة يعني قد يتكرر سبب النزول يتعدد والنازل واحد، وقد يتعدد النازل والسبب واحد، وقد يكون لكل نازل سبب. ده بقى مبحث اسباب النزول، ده في علوم القران ان شاء الله يبقى ندرسه بعد ذلك بصفه مستقله يعني. لكن نتكلم من ناحيه هل المفسر يتعرض لهذا السبب او لا يتعرض،